أعزائي المشاهدين في تلفزيون قناة الحياة وكل الموجودين في غرفة البالتوك، أهلا وسهلا بكم معنا في برنامجنا حوار الحق. يشرفنا اليوم تواجد جناب القمص زكريا بطرس. أهلا وسهلا وسبونا.
أهلا بك، مرحبا.
سوف نمكث الساعة القادمة سويا في حوار بناء، هو حوار الحق، حوار الدلائل والبراهين الثابتة، ونسأل الله قبل ذلك أن يرينا إرادته فينا وفي كل شخص منا يتجلى اسمه. وقبل أن نبدأ البرنامج سوف يقودنا جناب القمص في الصلاة كالمعتاد.
آمين. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين. يا من خلقت الإنسان، خلقت آدم وقلت لا يحسن أن يكون آدم وحده، فصنعت من جسده شريكة حياة لكي يعيش في كنف محبتك. خلقتها من الضلع لا من الأقدام حتى تكون مساوية له في المقام. شكرا ليك رب لأنه مكتوب ليس الرجل من دون المرأة ولا المرأة من دون الرجل في الرب. شكرا ليك رب من أجل المحبة التي غمرتنا بها رجالا ونساء، ذكورا وإناث، الكل عندك في مقام سام وعال. باركنا الليلة يا رب، رجال ونساء، شباب وشبان الذين نحضر الآن في محضرك المقدس لتباركنا بكل بركة روحية، ولتشملنا بعطفك وحنانك، ولتشرق بنور نعمتك على عقولنا وقلوبنا، فنتلامس مع شخصك العزيز المبارك. لك كل المجد والكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.
آمين. اختبارات الرب كثيرة، كثيرون هم من اختبروا الرب وكثيرون من اختبروا الرب في حياتهم. اليوم أيضا ومن المغرب الشقيق معنا الأخ منيف. الأخ منيف قد سمعته قبلا وهو من الذين قد فعلوا شيئا جدير بالذكر، وهو ترجمة القرآن إلى اللهجة المغربية. فلنستمع إلى اختباره مع الرب وكيف اختبر الرب في حياته.
آمين.
أتمنى الرب يبارك حياتك، من فضلك ادي له الميكروفون.
آمين.
شكرا جزيلا يا أحمد. اتفضل منيف، وأنا كمان مبسوطة أسمع اختبارك. اتفضل معاك المايك.
شكرا يا كل الأخوة والأخوات الموجودون في الغرفة، شكرا جناب القمص الأب زكريا، شكرا لكل العاملين على هذا البرنامج وكل المستمعين. بالنسبة لاختباري سأحاول تلخيصه في الوقت المحدد لي رغم أنه طويل وطويل جدا. أنا ابن أسرة مسلمة، أبي فقيه وإمام لمسجد، أنا مغربي طبعا، تربيت كمسلم في عائلة مسلمة ومحافظة، تعلمت القرآن منذ الصغر، تعلمت الفرائض والصلاة والصوم وكل ما إلى ذلك. قضيت معظم طفولتي في المسجد وتعلمت حتى أدق التفاصيل، لا بالنسبة للوضوء ولا بالنسبة للصلاة ولا بالنسبة لأي شيء، حتى النوافل والصغائر إلى أصغر التفاصيل تعلمتها. أبي كان حريصا على تعليم الأحاديث وتعليم كل مواضيع الدين الإسلامي بشتى مواضيعه. كبرت على هذا حتى يعني سن 13 سنة و14 سنة. بعد ذلك كانت لي فرصة ذات يوم أن أستمع إلى إذاعة مسيحية من مونتي كارلو تبعت أمواجها وكان الموضوع حول المسيح. وما شد ذهني هو أن الموضوع لم يكن كما عهدناه، يعني كمسلمين لم أسمع عن المسيح أنه عيسى وأنه المرفوع إلى السماء، بل سمعت أمور أخرى. كانت هذه ثاني مرة أسمع فيها كلمة يسوع، أنا لم أتعود سماع كلمة يسوع، فاسترعى انتباهي البرنامج. وبعد ذلك كنت غاضبا وبعثت رسالة سب وشتم ولعن إلى إدارة البرنامج، أقول فيها كل الآيات القرآنية التي تعلمتها من لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة إلى آخره، وما قتلوه وما صلبوه، كل الآيات عرفت قلتها لهم في هذه الرسالة، وقلت هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بعد ذلك قلت في نفسي لأعطي فرصة، أنا كمسلم أنظر، يعني لما فكرت مع نفسي وجدت أن كانت لدي أسئلة كثيرة عن الإسلام لكن لم أستطع البوح بها لأسباب عديدة، منها أولا أن كل سؤال في ذات الله أو في رسوله محمد سيكون تجديفا على الله وسيكون كفرا ووسوسة من الشيطان، فكنت أستعيد بالله من الشيطان كلما جاءتني أفكار وأسئلة، لأني كنت أعرف السيرة النبوية وأعرف القرآن لكن لم أكن أجرؤ على السؤال. فلما عرفت أن هناك المسيحية وهناك المسيح وهناك أفكار أخرى تخالفني وتخالف ما تعلمته، كانت هذه فرصة، فأرسلت رسالة اعتذار وابتدأت المراسلة. كانت المراسلة أخذت مني 4 سنوات من الدراسة والمقارنة بين الإسلام والمسيحية، وللأسف يعني للأسف الشديد وجدت أن علماءنا علماء الإسلام قد خانونا في كثير من المواضيع، لخصوا لنا التعاليم المسيحية في أكاذيب، لخصوا لنا كل ما يعتقد به المسيحيون في مجرد كلمات لا تفيد ولا تغني من جوع. فكان أولها أن قصة الصلب بكل حمولتها وبكل ما تعنيه من معاني روحية وتاريخية إلى آخره اختصرت في آية قصيرة وقصيرة جدا، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، دون تفاصيل دون أدنى دليل على صحة هذا الادعاء. ففوجئت بأن المسيحية ليست كما قيل إلى لنا وليست كما علمنا. وبعد ذلك صارت الأسئلة تأتي إلى ذهني من كل جانب، واستيقظت الأسئلة القديمة التي دفنتها بقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والاستعاذة من الشيطان ومن الأفكار ومن الوسوسة، فقامت كلها دفعة واحدة مع السؤال ماذا لو كان المسيح هو الحق وماذا لو كان يسوع هو الحق. فوجئت أيضا بحياة سيد المسيح، هي التي أثرت فيك أكثر أثر، حياته الطاهرة النقية، تعاليمه السامية عن المحبة، عن المعاملة للناس، عن التضحية، عن السلم، عن كل الأشياء، حياته الطاهرة التي شفى فيها الناس وعلمنا فيها الكثير من الأشياء، مقارنة بين حياة محمد كنبي كما كان يفترض فيه، وجدت أنه لا علاقة لهذا بذاك. ففوجئت وكانت الصدمة، وصدمت في أعز الأشياء إلى قلبي آنذاك وهو ديني، وبكيت الليالي وسهرت الليالي كثيرا وتعذبت، لا مع نفسي ولا مع أهلي ولا مع أصدقائي ولا مع مجتمعي. وبعد ذلك قلت أنه لابد أن أعلن إيماني بعدما توصلت إلى الحقيقة أن المسيح حق وأن كل ما قيل لنا هو كذب، وما علينا إلا أن نقبل هذه الحقيقة ونكون إلى جانبها، بل ونبشر بها ونعلنها علانية للملأ. قال أحد الذي قدمني أن أنا في طور ترجمة القرآن للدارجة المغربية لم أكمله بعد، لكن احدى الاشياء التي تجعلنا كمسلمين لا نفكر هي تلك الهالة من القداسة التي نحيطها بمحمد وبالقرآن وبالاحاديث. لو نزعنا تلك الهالة وانتقدنا محمد كإنسان وسألنا كل الأسئلة التي يمكن أن نسألها عن مجرد إنسان عادي لانفتحت أعيننا ولرأينا الحقيقة. من بين هذه الأشياء أن القرآن مغلف بهالة من اللغة الفصيحة القديمة التي لم يعد يفهمها شخص هنا، ونقول أنه معجز في أدبه ومعجز في بلاغته وفصاحته، مع أنه قد حاول كثير من العيوب الأدبية. أذكر على سبيل المثال التكرار مثلا، وهو عيب أدبي. لو ترجمناه إلى الدارجة المغربية لصار مضحكا ولانتزعت منه تلك القداسة. أعطي مثال بسيط جدا حتى لا أطيل عليكم، سورة التين مثلا، وهي والتين والزيتون وطور سنين إلى آخر الآيات، ستبدو بالدارجة المغربية كالآتي: وحق الكرموس والزيتون وحق جبل سينا. وهي بالدارجة المغربية بالعامية المغربية تبدو مضحكة جدا وتنزع هالة الإعجاز عن القرآن. لكم المايك، وشكرا لإعطاء هذه الفرصة لمشاركتكم جميعا اختباري في الرب يسوع المسيح. شكرا لكم، تفضلوا المايك.
شكرا أخي الحبيب، الرب يبارك حياتك. كلمات تعزية كثيرة أن تأتي كل الشعوب إلى رب المجد يسوع المسيح. سنستمع الآن إلى جناب القمص زكريا بطرس في تعليق على اختبار حضرتك. تفضل أستاذنا.
أول مرة أسمع اختبارك يا أخ منيف الحقيقة، واختبار فعلا له أبعاد ومعاني، يعني نشأة دينية عميقة ومتأسسة على الإسلام وتعاليمه. يعني المفروض انك انت تطلع تاخد مكانة ابوك وتبقى امام المسجد بداله، لكن الله ابتدى يضع في طريقك اشياء كثيرة كما هو واضح من اختبارك. واحد، الاسئلة، لان ربنا مدينا عقول والعقل لازم يفكر. على رأي ديكارت، انا اشك فانا افكر، اذا فانا موجود. الذي لا يشك ولا يفكر فليس بإنسان وليس له وجود. ممكن يكون حيوان، لأن الإنسان هو حيوان عاقل، فلما تنتزع منه ميزة العقل والتفكير فأصبح حيوان. والكتاب المقدس قالها صريحة: إنسان في كرامة ولا يفهم يشبه البهائم التي تباد. فنشكر الله من أجل ميزة العقل والأسئلة اللي انت ابتديت تفكر فيها، وفي نفس الوقت ربنا جاي حاطط لك في الطريق إذاعة مونت كارلو علشان خاطر تفتح لك طاقة جديدة ورؤية جديدة وفكر حر جديد، وبدأت تقارن بين تعاليم المسيحية وتعاليم الإسلام، وده من حق كل إنسان بيفكر ويشوف السلام والمحبة والنعمة والقداسة والطهارة إلى جوار العكس تماما في الإسلام. حتى مهمة قوي سؤالك، لو كان المسيح حق هيكون نتيجة الناس اللي مش مؤمنة بيه إيه؟ دي حتة. لكن في بعض الناس يقول لك طب أنا أمسك العصا من النص، ما احنا بنؤمن بعيسى كنبي ونؤمن بمحمد، مش دي العصا من النص ولا حتى حصلت من الطرف، لأن المسيح مش مجرد نبي، ده الله الذي ظهر في الجسد لأجل الفداء، والذي قال سيأتي بعد أنبياء كذب كثيرون، فما فيش عصا ولا نص. حلو خالص أنك أنت بتتك على حتة مهمة وجميلة جدا، وهي إزالة الهالة الوهمية المغلف بيها القرآن ومغلف بيها نبي الإسلام ومغلف بيها الأحاديث. سقطت الأحاديث في نظر الكثيرين، وأيضا محمد بكل تصرفاته وأعماله اتشالت الهالة عشان ينظروا إليه كإنسان عادي ما هواش مغلف بهالة، واللي يغلط في حقه يجراله. وحاجة جميلة جدا إنك أنت اديتنا المثل بتاع ترجمة والتين والزيتون وطول السنين. شكرا جزيلا ونرجو ان الرب يعمل بيك لمجد اسمه، وايضا يستخدم كلماتك هذه لخلاص الكثيرين. امين
امين امين يا اتشابون. اختي المسلمة، اخي المسلم، شنهفوا اذانكم، فالان موضوع حلقة اليوم مكانة المرأة في الاسلام، مركز المرأة في الاسلام. سيحدثنا عن هذا الموضوع جناب القمص زكريا بطرس. تفضل أتك.
شكرا جزيلا حبيبي. سلام لكم أيها أحباء، وأينما كنتم ووقتما أنتم. حديث النهاردة حديث حساس جدا، وأرجو أن لا يؤخذ على محمل التعدي والتحدي والإهانة، ولكن على مائدة البحث نتطرح المرأة. المرأة والحقيقة، الحقيقة المرأة في الإسلام وصمة عار، وصمة عار للإسلام الحديث عن المرأة. قبل ما أخش على الإسلام وأقول اللي فيه، أنا عايز أتكلم عن المرأة في المسيحية باختصار. يعني المرأة في المسيحية خلقت من جنب الرجل، لم تخلق من رأسه فتسود عليه، ولم تخلق من أخمص قدميه لكي يسود عليها، لكن الله في حكمته خد ضلع من النص وخلقه امرأة تكمله وشريكة له. ما استغناش عنها، يا ما استغناش عنه، اتحاد صميمي. فقيمة المرأة من قيمة الرجل، والكتاب المقدس أيضا يقول ليست المرأة أفضل من الرجل ولا الرجل أفضل من المرأة. قالها بالتعبير الكتابي، ليست المرأة من دون الرجل وليس الرجل من دون المرأة، لكن الكل متساوي في الرب وفي المسيح. دي منزلة المرأة الشريفة، ولذلك يقول للرجل لا يتزوج بأكثر من امرأة، لأن دي العدالة، ياخد واحدة بس مش أكثر. أما في الإسلام فدعوني أطرح هذه القراءات والأبحاث كما وجدتها. واللي بعجب له جدا أن بيبقى فيه ناس بيضحكوا عليهم من الأجنبيات وما بيقولوا لهمش حقيقة الكلام ده. تلاقي أجنبية ومحجبة، إيه اعتنقت الإسلام؟ طب أنت اعتنقت الإسلام، فهم إيه في الإسلام؟ فما دور المرأة بالذات يعني ايه في الاسلام؟ علشان كده انا بقول للسامعين، ومعانا اجانب برضو وحيتفرج على الكلام ده اجانب، حيث نترجم هذه الامور الى اللغة، اللغات الحية، علشان كل واحدة تقدر تسمع وتشوف قبل ما تاخد القرار. انا عندي 14 حاجة عايز اقولها عن المرأة، هحكيهم الاول ال 14 اسماء وعناوين، لكن بعد كده هاخدهم واحده واحده على قد الوقت ما يتسع، بتوثيقها من القران ومن الاحاديث. اولا زواج الرجل من اربعه وما ملكت ايمانه. المراه في الاسلام مرتبطه بالرجل فقط، ولا تستطيع أن تعدد أزواج ولا أن يكون لها ملك يمين. اثنين، المرأة نصف الرجل في الميراث وفي الشهادة، حظ الرجل مثل حظ الأنثيين، سواء تشهد أو سواء ترث. ثلاثة، رآهن محمد أكثر أهل النار من النساء، قال محمد عنهن أنهن ناقصات عقل وناقصات دين. قال محمد أن المرأة شؤم، وقال محمد أن المرأة تنجس الإنسان كالكلب والحمار، وقال محمد أن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان. يا ساتر يا رب. وقال أن المرأة كالنعجة والشاه والكلام تاني انا مش هقوله دلوقتي. 9 لا يلزم الزوج بكفانها لان قد ماتت ولم يعد يتمتع بها بعد، فما يكفنهاش، ما يلتزمش بكفانها. للرجل حق الزواج الى وقت محدود بما يسمى زواج المتعة، 10 دقائق، ربع ساعة، نص ساعة. زواج المتعة للرجل، هذا الحق في المتعة من النساء. الرجل إذا طلق امرأته بالثلاثة لازم يزلها ويوديها عند راجل تاني علشان يحللها له، يبقى هو اللي غلط وهي اللي تتحمل الذنب. محمد نال ميزات كثيرة، ان اي امرأة تقدر توهب نفسها ليه. المرأة في الاسلام مفروض عليها الحجاب وليس على الرجل. المرأة ليس لها نصيب في الجنة من الحور، في حين ان الرجل له انصبة من الحوريات يبلغ عددهم الى 343,000 حورية في الجنة. هذه رؤوس عناوين، فدعونا نوثق كل واحدة من هذه وتشوف المرأة مسكينة، المرأة دمية للرجل، المرأة مجرد موجودة سلعة للرجل، المرأة مخلوقة علشان خاطر في الإسلام عشان متعة الرجل لا أكثر ولا أقل. تعالوا نقرأ شوية حاجات أحبائي من اللي تكسف، وعايز كل امرأة مسلمة تفكر في الكلام ده وتشوفه، وهي مسكينة قبل بنصيبها وخلاص. يا حرام يا حرام، اين هذا من حقوق الانسان؟ شوف عزيزي، حديث في صحيح البخاري باب الحيض، انا مش عارف بيحطوا الكلام ده ازاي بسهولة في الكتب دي، مش عارف. يلا حديث 304 عن أبي سعيد الخدري قال: خرج رسول الله في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال: يا معشر النساء، تصدقنا فإني أريت كنا أكثر أهل النار. يا أخي، فقلنا: وبما يا رسول الله؟ قال: تكسرنا اللعنة وتكفرنا العشير، ما رأيت من ناقصات عقل وناقصات دين، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحدى كنا. ناقصات عقل وناقصات دين بتلعب بلب الرجل الحازم. طب ويتلعب بلبه ليه لو كان حازم؟ شايف شايف القاء التهمة على المرأة. طب وهو عقله كان فين عشان يتلعب بلبه؟ طب وهو ضعيف للدرجة دي ان امرأة تلعب بلبه وتقول حازم؟ حاجة قلب للمعايير وللموازين. لو كان رجل حازم ومليان نعمة قوة من الله، ما يوسف، يوسف كان رجل حازم مشاب، وأرادت امرأة سيده أنها تسقطه في الخطية فرفض وتركها وخرج عريانا. يبقى بس هو عايز يلقي كل التبعة على النساء. عارفين هو كان بيرمي كل التبعة على النساء ويستخدم المرأة كدمية وكسلعة وكلعبة للرجل ليه؟ عشان هو أصله يهم الرجالة. الرجالة دول اللي هيحاربوا في الجيش بتاعه، الرجالة دول اللي هيكونوا ويؤسسوا ليه الدولة، مش هيحارب الستات، هيحارب الرجال. فكان بيديهم كل اللي في نفسهم. عايز تتجوز يا ابني؟ اه. واحدة واثنين وثلاثة واربعة؟ اه. طيب، ثم نرى حديث آخر نبوي في صحيح البخاري كتاب ألف لام نون كاف ألف ح، أنا بحب شعر الكلمة دي، حديث 5094 عن ابن عمر قال: ذكروا الشؤم عند النبي فقال النبي: إن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس. تاني المرأة هي الشؤم، المرأة هي الشؤم. شيء غريب قوي ان النظرة الى المرأة تكون بهذه الصورة، اللي هي شؤم وناقصة عقل وناقصة دين. فاضل ايه؟ فاضل ايه؟ ثم هناك ايضا حديث في صحيح البخاري باب الصلاة، حديث 514 عن عائشة انه ذكر عندها ما يقطع الصلاة. ايه اللي بيقطع الصلاة؟ قال النبي: الكلب والحمار والمرأة. كلب والحمار والمرأة، يعني تتساوى المرأة بالكلب والحمار. عارفين قالت ايه عائشة؟ فقالت عائشة: شبهتمونا بالحمير والكلاب. دي شهادة، فهمت اللي هو المقصود بهذا الكلاب. كلام صعب جدا. ده غير كده كمان من الاحاديث اللي احنا، المواضيع اللي احنا قلناها في صحيح مسلم كتاب برضو ألف لام نون كاف ألف ح، برضو مش هنطق، حديث 1403 عن جابر أن رسول الله رأى امرأة فأعجبته، يعني اشتهاها، فأتى امرأته زينب، راح صد نفسه مع زينب وهي تشتغل فقضى حاجته. يا دي الخير، ده بيعتبروه في الغرب ده كلام اغتصاب، حتى ولو كانت مراته يعني، لكن ده النبي. ثم خرج إلى أصحابه رايق بقى وفايق، فقال: إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان. يا راجل حرام عليك، طب خليه شيطان وبيمر، طب انت مالك ومال الشيطان؟ ما تغض الطرف عنه، لا، لازم يملئ قلبه بها. وبعدين شيء غريب قوي، يعني إسقاط الخطأ كله على المرأة هي السبب في كل هذه البلاوي. علق على هذا كلام الإمام النووي في شرح صحيح مسلم جزء 5 صفحة 150، وقال: معنى هذا الكلام الإشارة إلى الهوى ونداء الفتنة بها، فهي شبيهة بالشيطان في دعائه إلى الشر بوسوسته وتزيينه له. طب والراجل لما يبقى زي الذئب الكاسر والثعلب المكار ليسقط النساء في حبائله، ما يتقالش عليه شيطان ليه؟ ما هو الشيطان ممكن يستخدم الرجل وممكن يستخدم المرأة، فليه بس السكينة بتبقى حودة بتاعت الحق وتبقى المرأة هي الضحية في المجتمع الإسلامي؟ عشان كده بيحجبوها عشان ما يبانش منها أي حاجة، وعشان تظهر زي العفريت ما بتلبس اسود في اسود، فعشان خاطر يقولوا المرأة زي الشيطان. شيطان اهي، ومسكينة المرأة المسلمة تلبس زي العفاريت من غير ما تعرف هم بيلبسوها الزي ده ليه، لانه معتبرينها انها شيطانة فبيلبسوها زي الشياطين، شيطان الاخفى كده. يا حرام يا حرام على المرأة المسلمة ونصيبها في هذا المجتمع. في تفسير القرطبي لسورة صاد 23 يقول كده: يكنى عن المرأة بالنعجة والشاح. ده تفسير قرآن. يكنى عن المرأة بالنعجة والشاح لما هي عليه من السكون والعجز وضعف الجانب، يعني الناس المؤدبة والإنسانة المهذبة يتقال عليها زي النعجة؟ أمال عايزها تبقى بقى لو فتحت وتكلمت بقت شطار، ولو سكتت وتقدمت بقت نعجة. طب هتروح منكم فين يعني؟ تعمل ايه؟ مصيبتها انها اتولدت مرأة؟ شيء غريب الشأن قوي، حاجة غريبة. لا ويقول لك كمان ايه؟ ويكنى عنها بالبقرة، يكنى عنها بالبقرة والناقة. وعارف ليه السبب؟ يقول لك لأن الكل واحد يخجل الكلب، يخجل الكلب. لأن الكل مركوب. هذه الخيبة على كده، ما دي كرامة المرأة برضه يا رجالة، ما دي كرامة المرأة يا ناس. ده كلام يتقال برضه من فم أنبياء. يا رب ارحم، يا رب ارحم. وأكثر من هذا، شوف بقى عن حقوق المرأة وواجبات الزوج. شوف بقى في سنن ابن ماجه، كتاب ألف نون كاف ألف ح، باب حق المرأة على الزوج، حديث 2456، عن حكيم ابن معاوية عن أبيه أن رجلا سأل النبي ما حق المرأة على الزوج؟ قال، شوف الحقوبة، أن يطعمها إذا طعم، يعني تأكل لما هو يأكل، وأن يكسوها إذا اكتسى، ولما يجيبه لنفسه لبس يجيب لها لبس، ولا يضرب الوجه. ما ليه؟ لا ممكن يضربها في أي حتة ده، لكن مش الوجه. وفي سورة النساء آية 34 يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. قوامون عليهم يعني الرجال أقوى من النساء. يقول واللاتي تخافون نشوزهن، اللي تخاف انها فعزوهن. طب عندك حاجة جميلة، هذه واحد، ها، واهجروهن في المضاجع. ليه؟ عقاب. ايوه مش كده وبس، واضربوهن، ده قرآن في سورة النساء 34، اضربوهن. وتحضرنا الذاكرة بالإمام بتاع الجامع اللي في أسبانيا، اللي طلع كتاب بينصح المسلمين في أسبانيا أنهم ينفذوا القرآن بس بطريقة مدرب، فكتب لهم يعني اضربوهم بس ما تخليش الضرب بتاعكم يبان على جتتهم، يعني بعصايه رفيعه كده بخرزانه وفي حتت ما يبانش فيها عشان خاطر ما يشتكوكمش. وعفعوا الكتاب وتقدم للمحاكمه وخد عقوبه سجن عشان ينفذ القران. القران بيحاكم يا احبائي الان في هذه المحاكم، اضربوهن. يضرب مراته، حاجات غريبة الشأن، والست بتقبل كل هذا الكلام. يقول لك ايه في كتاب الفقه الحنبلي صفحة 417، للزوج الحق في ان يضرب زوجته ضربا غير المبرح، والضرب غير المبرح هو انه يضربها 10 أصوات كربات، 10 ده يبقى ضرب غير مبرح. يا رب، يا رب، المرأة مهانة إلى هذه الدرجة في الإسلام، مسكينة وغلبانة بتعمل إيه؟ كانت مسكينة وغلبانة، لكن النهاردة لأن المرأة أصبح ليها كلمة وحق وشأن ورأي فما عادش تقبل الضرب، فكأن القرآن لا يسري في كل زمان. طيب حق تاني، يقول لك ايه؟ وانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وما ملكت ايمانكم. طب والمرأة تقدر تعمل كده؟ لا. طب ليه؟ يقول لك علشان خاطر النسل. الله طب ما تخلف من ده واحد وتخلف من ده واحد وتخلف من ده واحد وتكتر العملية يعني مفيش حاجة فيها ايه. لا امور ملخبطة. يعطي للرجل حقوق لا يعطيها للمرأة. ازاي ده يكون؟ مش خلقة ربنا الاثنين؟ وان كان ما يقبلش على المرأة انها يكون لها زوج تاني وتالت ورابع وما ملكت ايمانها، طب ازاي تقبل للرجل؟ مش بني ادم برضو عندها نفس؟ لا شوف الكلام اللي جاي ده كلام غريب في منتهى الغرابة. بص في كتاب الفقه الحنبلي صفحة 355 للزوج أن يمنع زوجته من حضور جنازة أبيها أو جنازة أمها ويمنعها من إرضاع ولدها من غيره. الواد اللي خلفته من واحد غيره ما ترضعوش تحت، زي ما يكون واحد عنده بقرة وما يطلعهاش للراجل اللي كان قبل كده ولا يترضع عيالها اللي عند الراجل قبل كده. حاجات غريبة. طب بص الأدهى بقى والأدهش في الروض المربع صفحة 125، وهذا الكتاب يدرس في جامعة الأزهر، اسمه الروض المربع، أن الزوج لا يلزمه كفن امرأته. لما امرأته تموت ما يكفنهاش. ليه يا عم؟ شوف السبب الوجيه بقى. بص انظروا واعوا، اسمعوا واعوا، اسمعوا واعوا. شوف يقول لك لأن الكسوة وجبت عليه بالزوجية والتمكن من الاستمتاع، وبموتها انقطع هذا الاستمتاع، يبقى ملهاش حق عنده. منتهى الغرابة. واحد اللي عاش وياها 10-15-20 سنة مراته لما تموت ما يكفنهاش. ليه؟ اصل هو كان بيكسيها وبيوكلها عشان المتعة، استمتاع الجنسي. فلما ماتت بقى هيستمتع بيها ازاي؟ روح بقى لابوك خليه يكسكي. يا ساتر يا رب على الشريعة واللي فيها بقى. دي شريعة تليق ببشر يا جماعة؟ شريعة تليق ببني أدمين محترمين مكرمين؟ المرأة التي بذلت حياتها للرجل خدمة، يبقى دي نهايتها لما تموت ما يكفنهاش. قال ايه؟ لان ما عادش بيتمتع بيها. يعني اذا الزواج هو زواج استمتاع، والمرأة فعلا لمتعة الرجل فقط فحسب، لا اكثر ولا اقل. ومن هنا نستطيع ان نفهم زواج المتعة في حديث 4195 من مسند احمد. احمد مش انت طبعا، مسند احمد.
اشكر رب.
عن عبد الله قال كنا مع النبي فقلنا يا رسول الله ألا مستخصي؟ المستخصي يعني يخصوا نفسهم يعني. فنهانا، ما أصل لو اتخصوا مش هيعرفوا يحاربوا، ما ينفعوش. فنهانا. طب ويحل المشكلة ازاي؟ طيب هما بيقولوا كده عشان خاطر عايزين نسوان. يقول لك فرخص لنا في أن ننكح، سوري متأسف أنا قلت الكلمة القبيحة، معلش. رخص لنا في أن كذا كذا المرأة بالثوب إلى أجل، يعني يقلع هدومه ولا ديت بقى الأجرة، ها، ويعاشرها معاشة الأزواج لمدة ساعة مثلا أو نص ساعة على قد هدومه. يعني لو هدومه غالية يبقى ليه وقت أكتر يعني. ثم قرأ عبد الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. بقت المرأة بين الطيبات اللي حلها وياخدها بفلوس. يا نهار أبيض. شوف يقول على هذا الزواج المتعة، يقول ايه في صحيح مسلم كتاب بار ألف نون كاف ألف ح حديث 3479، وصحيح البخاري حديث 5173، عن جابر ابن عبد الله وسلمى ابن الأكوع قال خرج علينا منادي رسول الله فقال إن رسول الله قد أذن لكم أن تستمتعوا، يعني متعة النساء. تصريح من النبي بالزنا يستمتعوا بالنساء؟ وفي صحيح البخاري حديث 4559 عن عمران ابن حسين قال: أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله، ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينهي عنها حتى مات. يعني كان بيشجع الناس ان هم منين ما يلاقوا امرأة يديها اي حاجة ويروح يعاشرها. يعني صح، يعني انا اسف اقول ان دي زي الدعارة المقننة والمحللة، دعارة. في صحيح مسلم كتاب برضو ألف نون كاف ألف حا طلعن لنا فيه حديث 3481، قال عطاء ابن عبد الله، قال عطاء: قدم جابر ابن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال: نعم استمتعنا على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر. استمتع بالنساء. البعض بيقولوا لا ده عمر لغاها، وليكن عمر لغاها، لكن لحد النهاردة الشيعة يؤمنون بها. أما نزل بها آية وما نزلتش آية تحرمها، ولما يحرمها عمر بيحرم آيات قرآنية وينسخ آيات قرآنية، ما هو الشيعة عندهم حق. وهل يحق ان الله يأمر بدعارة مقننة؟ ده مرة واحد قال له ما معيش حاجة اديها، قال له يا اخي اقرا لك آية سورة قرآنية وخش عليها، سورة قرآنية خش عليها. يا اختي يا مستمع، انا مش عارف انت قادرة تسمع الكلام ده ولا مش قادرة تسمعيه، ما ده قرآن وحديث. اذا كنا الواحد بيخزى من قرايته وبيخزى من سماعه، يبقى ازاي يقنن كشريعة يقال انها شريعة من نبي جاي من عند ربنا؟ طيب شوفوا المرأة في الاسلام، في حديث البخاري رقم 3237 عن ابي هريرة قال رسول الله: اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. الملائكة مع الراجل ضد مراته، ست تعبانة، ست مش قادرة، كانت شغالة طول النهار، ست عندها اي ظروف فامتنعت. لا زي بقى ده انت موجودة هنا عشان الحكاية دي بس، فتلعنها الملائكة للصبح. يا ناس يا جماعة دوني عقلكم افهم بيه، افترضوا ان انا فاهم غلط قولوا لي الصح ايه من فضلكم. علق على ذلك الامام العسقلاني في فتح الباري جزء 2 صفحة 2311 قائلا: ان الله لم يترك شيئا من حقوق الرجل الا جعل له من يقوم به، فجعل حتى جعل ملائكته تلعن من اغضبه بمنع شهوة من شهواته. ربنا بيساعد على الشهوة؟ ده ربنا بيقمع الشهوة. اقمع جسدي واستعبده، الانسان اللي عرف ربنا يقول كده ويقدر ظروف الاخرين. لكن لا ادم في نفوخه الحكاية يبقى يلعنها، تلعنها الملائكة وممكن يضربها لانها ده يعتبر نشاز، هيضربها. وانظروا ايضا الى هذا الاتي في حديث 5792 صحيح البخاري عن عائشة: جاءت امراة رفاعة القرظي الى النبي فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني فابدت طلاقي، يعني بالثلاثة، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير بعض يعني، ف فوجدت أنه أن ما معه إلا مثل هدب الثوب. كلام قليل الأدب مش لازم أفسر يعني. فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. ايه عسيلته؟ كلام برضو أبيح، ما فيش داعي ان انا اقول يعني حاجات غريبة. وابو بكر جالس عنده، وكان خالد بن سعيد بن العاص بالباب ينتظر ان يؤذن له. فقال الولد ده خالد ده ود حلو قوي، قال يا ابا بكر الا تنهي هذه المرأة عما تجهر به عند النبي؟ يا عم انت مالك ما بتفهمش، هو مبسوط بالحاجات. طب ايه ذنب المرأة ان جوزها يطلقها بالتلاتة؟ ام هي تروح عشان يبقى فيه محلل وترجع له تاني؟ دي مهانة 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 لحق المرأة. وما بالكم بالنبي في حقه مع المرأة؟ يقول له وامرأة في سورة الأحزاب 50، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن، الكلمة الأبيحة برضو، خالصة لك من دون المؤمنين لكي يكون علي لكي لا يكون عليك حرج. إباحة، حرية للكل. ولم يمت الرسول إلا بعد أن أخذ تصريحا بأن يتزوج ما أراد زي ما قلنا في حلقة سابقة. أختي المسلمة، أشفق عليك في الإسلام من هذا المركز اللي مش قادر أوصفه إطلاق، لأن لو وصفته تبقى كلمة صعبة. لكن تفكري في هذا الأمر وشوفي يا أخي المسلم، طبعا أنت عاجبك إن مراتك تبقى كده، لكن لو كنت إنسان حقاني وبتفكر بفكر ربنا وتشوف الكلام ده صح ولا غلط، وتنظر إلى ما قال المسيح للمرأة أن المرأة ليست من دون الرجل ولا الرجل من دون المرأة، يحب كل واحد منكم إما رأته كنفسه، فرق كبير وشتان، عشان نعرف إن كان الدين من السماء ولا دين من الأرض لإشباع رغبة الرجال. الله يدينا عقل وفهم ومعرفة لكي نميز الغثة من السمين. أمين.
أمين. شكرا وتشكرون. ونرجو من الله ألا يسبب هذا عثرة لمن يسمع. أدمن الرب يبارك حياتك، تفضلي هاتلنا السؤال الأول.
شكرا جزيلا يا أحمد، وشكرا يا أبونا على الموضوع اللي كتير من إخواتنا أخواتنا المسلمات ما بيعرفوش عنه كتير، ويعني ظريف إن هم يتعرفوا على قواعد الإسلام في رأيه في الموضوع. لاست تي في 13، اتفضل معاك المايك.
طيب شكرا تي في 9، رب يبارك حياتك، ومرحبا مجددا ب الأستاذ أحمد بهذا الموضوع الرائع. ونقدم الأيادي أبونا زكريا. هناك أيضا سؤال يطرح، أو ليس سؤال وإنما عبارة عن تبرير لتعدد الزواج في الإسلام، حيث أننا نسمع من الأحباء المسلمين كثيرا ما يقولون أن سبب حكمة تعدد الزوجات هو أن الله خلق الرجل بطاقة جنسية أكثر مما للمرأة، فتعدد الزوجات إذن يتناسب مع حاجة الرجل وقدراته، فما المشكلة إذن يا أبونا إذا كان الله فطر الإنسان أو خلقه بهذه القدرة الجنسية، فلماذا لا يأخذ عدد زوجات يتناسب معها يعني مع هذه القدرة الجنسية؟ شكرا والمايك معكم.
سؤال يبدو أنه وجيه ومنطقي، لكن قالوا لنا العلماء والأطباء أن هذا محض افتراء وخدعوك فقالوا، فللمرأة أيضا طاقتها والحكاية متوازنة. وإلا إذا كان على المبادئ دي فممكن المرأة برضو تطالب بأن تتزوج بأكثر من رجل، رجل لحاجتها الجنسية ورجل لحاجتها المالية وراجل يفسحها وراجل يضحكها، ومحتاجة برضو لتعدد رجال كل واحد يعني ياخد نصيب من وجانب، يعني لان المرأة لها احتياجات كتير. المرأة ميزتها انها عايزة تقعد مع واحد يكلمها طول النهار 24 ساعة حد ما يهننها نومة وتقوم تاني، فبقى عايزة واحد دادة، وعايزة واحد يمشيها برة، وعايزة واحد يفسحها، واحد يجيب لها فلوس، واحد يمزجها. كلام ده كلام منطق غير سليم. والله عندما خلق الإنسان خلق متساوي، وإن كان في خطية الله بيحط لها حدود وسمو ورفعة بالنعمة يسمو.